أشهد أن محمد رسول الله.
واعلموا أن فيكم رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها هو اللقاء الإيماني بكم حول هذه المائدة المباركة، مائدة سنة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن نسمر مع خير ثمر هذا الثمر المبارك الذي نفصل فيه ونشرح ونطيل الحديث كما أطلنا في الحلقات الماضية حول موضوع هو الأهم، فإن أطلنا فالإطالة في محلها، كيف لا وكلامنا عن الشريعة وكلامنا عن الدين وكلامنا عن الشمولية وكلامنا عن سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عن الكلمة التي وقف الكثير من الناس وللأسف عند ظاهر هذه الكلمة دون الإبحار كما أبحر علماء هذه الأمة فيها، فجعلوها مرادفا للدين كله، فكانت السنة عندهم هي الدين بشموله بكل مفرداته وجزئياته بكل عمومه وخصوصه في آن معا. إذن حديثنا عن سنة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن نتكلم عن ضوابط أهل السنة والجماعة. هذه الضوابط التي إذا طبقناها في حياتنا دخلنا تحت المظلة الأعظم، مظلة ليس الانتماء إليها انتماء إلى نادي اجتماعي أو ثقافي أو رياضي، بل هو انتماء للطائفة المنصورة، للجماعة المهدية، لأهل الجادة وأهل الاستقامة، لأهل الطريق الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم وسار خلفه أصحابه عليهم جميعا رضوان الله، حتى يصلوا في فرارهم الطويل إلى الله تبارك وتعالى، ونحن معهم بإذن الله عز وجل نعرف باتباعنا لسنة النبي. إذن حديثنا نكمله مع شيخنا وضيفنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، حياكم الله شيخنا.
مرحبا،
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، جزاكم الله
كل خير، الله يبارك فيكم.
لازلنا شيخنا الحبيب نتحدث في هذا البرنامج الذي خصصناه للكلام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيلها، ثم الكلام عن الضوابط التي يندرج بها الإنسان تحت مظلة أهل السنة والجماعة.
نعم.
مشاهدينا الكرام، تكلمنا مع شيخنا الفاضل في حلقات أربعة ماضية عن هذا المعنى الرائق الرائع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلمنا بداية عن معنى السنة عند أهل الاصطلاح وأهل اللغة، ثم تكلمنا عن حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين دون سائر الشرائع التي قبله والتي جاءت لتكون تحت مظلة ديننا الحنيف، دين الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي جاء به شرعا خاتما لكل الشرائع التي قبله. ثم تكلمنا بعد ذلك عن التحريف والتضليل الذي طال كل الكتب التي سبقت القرآن الكريم، لنأتي في يوم الأيام ونجد كتاب بين أيدينا المفترض أنه كتاب من عند الله عز وجل، ولكن مكتوب عليه نسخة مزيدة ومنقحة، نسخة فكر أصحابها بعد 300 أو 500 سنة ليكتبوا ما قاله نبيهم عن ربه تبارك وتعالى، بخلاف أمتنا التي أبت أن يكون الفارق بين شخص يتكلم عن النبي وشخص آخر حتى دقيقة واحدة. هذا هو حال أمتنا وحال الأمم السابقة، وهذا ما تكلمنا عنه. ثم تكلمنا عن هذه الضوابط التي جاءت لتقاعد لأهل السنة والجماعة، وأطلنا الحديث عن هذه الضوابط، وذكرنا أن ضوابط أهل السنة والجماعة التي يندرج تحتها الناس لابد أن تكون أولا هي الكتاب والسنة، ثم قلنا أن هذا الكتاب والسنة لابد لهما أن يكون بفهم سلف الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا شيخنا الحبيب أن هذا الفهم الذي هو فهم سلف هذه الأمة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعده بقية الضوابط. نعم. والتي قلنا أن أصول الاعتقاد من شرعنا لا يطالها التغيير ولا التحريف ولا التعديل ولا التبديل.
نعم.
ثم ذكرنا الضابط الرابع والذي ذكرناه في الحلقة السابقة وهو
أنه الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراء آياتهما وأحكامهما على ظاهرها دون تحريف
أو تغيير أو تعديل أو تبديل.
نعم.
ثم بعد ذلك
كان الضابط الأخير الذي انتهينا منه في اللقاء الماضي وهو الكلام أن شرع الله عز وجل بعد انقطاع الوحي وموت الحبيب صلى الله عليه وسلم لا نقبل فيه دعوى النسخ ودعوى التغيير ودعوى التبديل، وأنه باق إلى آخر ما يكون من الخلق إلى قيام الساعة، تصلح لكل زمان ومكان بعدما أحدثنا مقارنة بين شرع رب العالمين الذي جاء من الله وبين قانون البشر الأرضية.
ثم يكون حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة عن أمر لعله ذو صلة وثيقة جدا بمعطيات هذا العصر، هذه المعطيات التي أصبح الصغير فيها والكبير يعمل عقله في كل شيء، وخاصة فيما يتعلق بأمور الشرع، فيعترض ويشغب على النصوص الشرعية. لماذا؟ لأنها لا تتفق ولا تستقيم مع عقله، يحتاج إلى مراجعتها وإلى مدارستها. لنرد عليه بما قعده أهل العلم وقالوا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يصل نوع تعارض ما بين صحيح النقل، أي ما صح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كتاب الله تبارك وتعالى والذين هم الوحيان، وبين صريح العقل. لا يمكن أن يتعارض صحيح النقل مع صريح العقل.
نعم.
هذه القضية التي يعني يشغب فيها الكثير ويتكلمون ويقولون لا يمكن أن هذا الأمر لا ينسجم مع عقلي ولا ينضبط مع عقلي وأحتاج إلى مراجعته، ويتكلم الناس حول هذه القاعدة، ولكن نقول أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض. هل هذه القاعدة على عمومها هكذا أم تحتاج إلى توضيح لنقرب الصورة بشكل أجمل وأقرب لذهن المشاهدين؟ شكرا.
نعم، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرف بالشفاعة والمخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة، وعلى آله وأصحابه الأطهار ما تعاقب الليل والنهار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء، اللهم آمين آمين. ثم أما بعد، بفضل الله عز وجل وبحوله وبتوفيقه من الله تعالى علينا بأن تناولنا في هذه اللقاءات التي تتابعت حول بيان كلمة السنة ومعناها، وخاصة عند أهل الاعتقاد، وكيف حفظ القرآن وكيف حفظت السنة، ومنهج فهم القرآن ومنهج فهم السنة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الضوابط، وبينا أن أهل السنة والجماعة لهم ضوابط لا بد من مراعاتها، ضوابط أهل السنة، الفرقة الناجية، أهل الحديث، السلف الصالح، الطائفة المنصورة. هذه الضوابط بدأناها بالكتاب والسنة وهما الأصل، ثم بعد ذلك أن يفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ثم بعد ذلك قلنا الضابط الثالث أننا يجب علينا أن نجري النصوص على ظاهرها ولا نتعرض لها بالتحريف. ثم الضابط الرابع والذي ذكرناه أخيرا في اللقاء الماضي، وهو أننا لن نقبل في ديننا وفي شريعتنا الغراء المحكمة دعوى النسخ ودعوى أنها لا تصلح الآن. أما هذه الليلة فنقضي سويا أحبائي وأحبائي المشاهدين وأخوتي وأخواتي الوقوف مع هذا الضابط الذي هو في غاية الخطورة وفي منتهى الأهمية، وهو من الأهمية بمكان للخاص والعام والكبير والصغير، وهو لا تعارض البتة بين صحيح النقل وصريح العقل. ما معنى هذا الكلام؟ تعالوا لنفسر ونشرح هذا الضابط. وكما عودناكم نبدأ أولا بالتأصيل، نقول ما معنى التعارض؟ التعارض كما قالوا هو تقابل دليلين بحيث يتعارض أحدهما مع الآخر. يبقى عندي دليلين صحيحين لكن ظاهرهما التعارض. يبقى تعارض دليلين او تقابل دليلين بحيث يتعارض احدهما مع الاخر، سواء كان في القرآن او في السنة. يعني سواء كان هذا التعارض بين دليلين في القرآن او بين دليلين في السنة او بين دليل في القرآن ودليل في السنة. الإجابة القاطعة التي يجب أن أبدأ بها حتى تستقر في ذهن المشاهد وهي: لا تعارض البتة في القرآن ولا في السنة.
لا تعارض حقيقي
إطلاقا،
لكن قد يكون تعارض ظاهر.
سنقول. يبقى أول ما يجب أن يرسخ في ذهن المشاهد وأن يتأكد لديه وأن يقنع بهذه العقيدة أنه لا تعارض البتة بين نصوص القرآن والقرآن، بين نصوص السنة والسنة، بين نصوص القرآن والسنة اطلاقا. لكنه السؤال: لماذا لا يوجد تعارض؟ لأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لماذا لا يأتيه الباطل؟ لماذا لا يكون تعارض؟ لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا لا يوجد تعارض؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما قال الله عنه، يعني الله يتكلم عن نبيه في سنته، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا فيه إسقاط الدليل على القرآن وإسقاط الدليل على السنة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن نقطع بهذا التأصيل أيها الحبيب، أيها الأخ المشاهد، أيتها الأخت المسلمة في كل مكان، أيها الأخ المسلم على وجه الأرض أي مكان كنت، لا يوجد تعارض البتة بين أدلة الكتاب والسنة. لكنه قد يوجد تعارض في الظاهر. هتيجي تقول لي بقى انت هتحيرني ليه، هو فيه ولا ما فيه؟ اقول ليس فيه. امال ما معنى كلمة تعارض في الظاهر؟ اي عندك انت، لكن في الحقيقة لا يوجد تعارض. يبقى اذا قلنا بجواز وقوع التعارض فإنما هو التعارض في ظواهر النصوص ولكن ليس في النصوص. فظاهر النص عندك أو عندي أو عنده عنده تعارض، لكنه في حقيقة النص لا يوجد تعارض. وقد قلت في اللقاء الماضي وأؤكد ما قلت نقلا عن ابن خزيمة حينما صاح بها قائلا معلنا مجاهرا متحديا العالم بأسره، ماذا قال رحمه الله؟ قال: أيها الناس، فليأتيني من أي بقاع الأرض. يبقى ده إعلان التحدي على الملأ. فليأتيني من أي بقاع الأرض أي رجل يقول إن هناك خبرين يتعارضان وأنا أؤلف له بينهم. هذا فيه قطع إن لا يوجد تعارض. ولذلك يلزمنا أن نطرح ونقول: فما هي أسباب التعارض؟
نعم.
يبقى ده المدخل الطبيعي.
ما هي أسباب التعارض الظاهر؟
أيوة.
الذي يظهر بسبب أفهامنا نحن أو وجهنا نحن.
أسباب
تعارض الظاهر.
التعارض في الظاهر. الجواب: أولا القصور في العلم. ثانيا القصور في الفهم. ثالثا القصور في التدبر. يبقى عندنا أسباب ثلاثة نكتفي بها في بيان أسباب وقوع التعارض في الظاهر: قصور في العلم، قصور في الفهم، قصور في التدبر. قرأ قراءة متعجلة فحصل عنده تعارض، أو هو لا يفهم أساسا، أو ما عنده علم بهذه المسألة. وسأضرب مثالا. يقولون لنا: عندكم إشكالات في القرآن وإشكالات في السنة. تقول له إزاي؟ يقول لك مثلا: أنتم تقولون إن عيسى عليه السلام مات. تقول له إزاي؟ يقول عفوا أنتم تقولون إن عيسى لم يمت. تقول كيف يعني؟ هذا ما نعتقده. فالله يقول وما قتلوه وما صلبوه. يبقى هذا نص قاطع لأن عيسى لم يمت. جميل. يقول لي طب ما أنت برضو بتقول إن عيسى مات. إزاي؟ إني متوفيك ورافعك إلي. يبقى عندي تعارض. طيب أسباب التعارض هنا إيه؟ القصور في العلم وفي الفهم وفي التدبر. طب ليه؟ هذا أجاب العلماء عنه بأجوبة عديدة جدا، سأذكر منها واحدا لأنه ليس الموضوع. إيه هو الواحد ده؟ الوفاة في اللغة هي أخذ الشيء كاملا، أخذ الشيء كاملا. يعني إيه؟ يعني أخذه روحا وجسدا. يبقى مفيش موت. يبقى مفيش موت.
يعني إذا أعطيت إني أخذك؟
نعم. إني أعطيتك مبلغا من المال فأنت مديون لي بمبلغ 10 جنيهات، 100 جنيه. فلما وفيت هذا المال
كلام الهوى.
نعم.
بعدين طبعا البرنامج يقول لي هات الفلوس اللي عليك.
صحيح. نعم. قد أسقطتها عنك.
زي في الجنة.
فتيجي أنت حضرتك تديني فلوس. تقوم تقول لي إيه؟ وفيتك يعني المبلغ كامل ولا ناقص حاجة؟ يبقى وفيتك. الوفاة لغة تستخدم على معنى الأخذ للشيء كاملا. يبقى لما قال الله تعالى إني متوفيك ورافعك، أي أريد به أنه آخذ عز وجل، أي آخذه روحا وجسدا. يبقى ما فيش إشكال، وإن كانت هناك ردود أخرى وأوجه أخرى في الرد على هذه المسألة. يبقى لما حصل تعارض هنا كان التعارض سببه إيه؟
قصور العلم.
قصور في العلم، قصور في الفهم، لكنه في الحقيقة لا يوجد تعارض. نعم. وقس على هذا.
طب شيخنا، هل تطالبني وتطالب عامة الناس والجماهير الناس بأن تكون مستوفية للمعرفة بنصوص الشرع كلها حتى يختفي عندهم اللبس والتعارض الظاهر في النصوص الشرعية؟ وقد أقولها وما أكثرها، يعني كثير التعارض الموجود في هذه النصوص اللي هي ما بين القرآن والسنة وما بين القرآن والقرآن وما بين السنة والسنة، هل أنا مطالب بالإلمام بكل جوانب الشرع حتى يختفي هذا التعارض وهذا اللبس؟
لم أطالبك بهذا، لكني أطالبك بما قاله الله فاسألوا أهل الذكر. فإذا أشكل عليك فلا تجتهدي ولا تعتقدي أن في تعارض، إنما تسألين. يا أيها الذين أمنوا، مطلوب منكم إيه؟ يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني إيه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ يعني لا ينبغي أن تتجرئين وأن تتجرأ فتفسر القرآن برأيك، فإذا بك تحدث صداما وتعارضا. طب المطلوب منك إيه؟ أنا لا أدري، أسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إذن يبقى المطلوب منك والمطلوب منك إنك ما تقولش في تعارض. أمال تقول إيه؟ تقول أنا مش فاهم، أنا عايز حد يفهمني.
طب سألت اللي فهمني ووجدت شيخين كل منهم يحتج بنفس الدليل ويفتيني بخلاف هذا.
هذه مسألة أخرى، هذا ليس المقصود به التعارض.
هو قال أن هذا في تعارض، أن النص هذا النصين موجودين عندهم.
نعم.
فهو جمع هذين النصين أو ذكر هذين النصين وأقام تعارضا بينهما، فأصبح الكلام مغايرا عن صورته.
هذا الآن يعني إيه؟ سيأتي النقطة التي مرتب لها، هي إيه؟ ما هي خطوات دفع التعارض؟
يعني كيف نزيل هذا التعارض؟
أيوة بالضبط
كده. جميل.
يبقى الأول أنا بس بقول للمشاهد، بقول له لو سمحت ما تعتقدش إن في تعارض، وإذا لقيت تعارض تعرف إن سببه إنك أنت ما عندكش شوية، يعني ناقصك شوية علم، شوية فهم للغة ولأساليب العرب، أو لتدبر النصوص، التدبر الحقيقي. جميل. الذي فيه عمق، فيه شمولية، فيه إحاطة، ليست فيه السطحية والخفة.
ما المطالب بهذا التدبر شيخنا؟
المطالب بهذا التدبر الراسخ ومن أشكل عليه، وإلا فنحن لنطالب الجماهير بأن يكونوا كلهم علماء، لا نطالب عامة الناس بأن يتفرغوا لدراسة العلوم الشرعية.
هو مطالب بعموم التدبر في خلق الله.
جميل.
ولكن ليس التدبر المقصود هنا.
إلا إذا أشكل عليك.
إلا إذا أشكل
عليك. فإذا أشكل عليك لا تتعجل برد رد حكم الله عز وجل، ولا تتعجل بتفسير، إنما رد الكلام إلى أهله وإلى أصحابه وهم أهل العلم. جميل. يبقى المطلوب منك أيها الأخ الحبيب، أيها الأخ المشاهد وأيها الأخ المشاهدة، عندما يشكل الأمر عليك لا تتعجل برده ولا تتعجل بتفسيره، وإنما رد الأمر إلى أهله وأصحابه، فاسألوا أهل الذكر. يبقى ده الأمر الأول، هو ما هي أسباب وقوع التعارض في الظاهر.
جميل.
ينتقل إلى
اللي قلة العلم وقلة الفهم وقلة التدبر.
جميل ممتاز ما شاء الله عليك. يبقى ننتقل للتي بعدها، ما هي خطوات دفع التعارض؟ انا عايز اقول بقى هنا الكلام ده مين المخاطب به؟ مش الجمهور البسيط، لا، ده مطالب به اهل العلم، مطالب به اهل التخصص، مطالب به اهل الخبرة بالكتاب بالسنة بالاصول بالقواعد الفقهية باللغة العربية. ما هي خطوات دفع التعارض اذا كان فيه في الظاهر؟
جميل. أقول شيخنا، عفوا قبل أستاذنا، قبل أن ننتقل إلى الكلام عن العلماء وكيف يمكن لهم أن يدرأوا هذا التعارض الظاهر بين النصوص الشرعية ويوضحوا أنه ليس هناك تعارض.
نعم.
كما اتفق على ذلك العلماء، ونقول أنا كشخص عادي من عامة المسلمين لابد أن هناك خطوة، هي خطوة العلاج الوقائي.
نعم.
وهي اتهام النفس بالجهل أو بعدم الفهم أو بعدم التدبر. أنا مباشرة حين يرد إلى خاطري أن هذا النص يتعارض مع هذا النص، أو أنهما أو أن بينهما يعني اختلاف أو إشكال، أقول لا، أنا أتهم فهمي، أنا أكيد في عندي نقص في العلم، أو عندي نقص في التدبر، أو عندي نقص في فهم المسألة.
نعم.
فألجأ لأهل الذكر.
أحسنت، وهذا ما نقرره ونثبته. جميل. ويعني إذا كنا نقرر وأنت تكرر، فما تكرر تقرر.
جميل جدا
ما شاء الله. يبقى مطلوب ان احنا نتكلم على خطوات دفع هذا التعارض في الظاهر. ايه هو الخطوة الاولى؟ هي الجمع بين الدليلين، لانه العمل بالدليلين اولى من اسقاط احدهما الدليلين. لا، مش مطلوب، مطلوب ان احنا نحاول نجمع بين الادلة. ليه؟ هناك عام وهناك خاص، هناك مطلق هناك مقيد. ومن هنا إذا أمكن الجمع بين الدليلين كان ذلك أولى من إبطال أحد الدليلين. مثل لما نيجي، طبعا الأمثلة كتيرة، أنا مش عايز أضرب بها أمثلة حتى لا أتوسع والمسألة يعني تنفلت منا، لكن أنا عايز أقول أني أنا عندي في دليلين. الدليل ده بيقول ان انا لو دخلت المسجد اصلي، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. جميل. وعندي دليل بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لانها تطلع بين قرني شيطان. طيب انا لو دخلت في وقت القراءة اعمل ايه؟ يبقى انا بجمع بين الدليلين. او ما نقول ايه؟ اقول هذا الحديث، هذا الراجح يعني، هذا باق على عمومي، فلا ينبغي لك اذا دخلت المسجد في اي وقت ان تجلس قبل ان تصلي ركعتين الا في اوقات الكراهة. فالعلماء على رأيين، الرأي الاول تجلس ولا تصلي عملا بالحديث الاخر، فيكون هذا استثناء، فيبقى هذا الحديث على عمومه عدا وقت الكراهة، ويعمل بهذا الحديث في وقت الكراهة بالنهي. ده الرأي. الرأي الثاني هو ان هذا النهي، لو النهي عن الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب، انما هو مخصوص بالتنفل المطلق، بالتنفل المطلق. اما اذا كان هناك عذر كصلاة فائتة مفروضة او كتحية مسجد، فهذه مسببة.
جميل.
يبقى نجمع بينهما بايه؟ ان الصلاة التي لمن دخل المسجد في اداء تحية المسجد تصلى في اي وقت، وان حديث النهي يحمل على التنفل المطلق، فجمعنا بين الدليلين. نعم. ما فيش تعارض
شيخنا. طيب الجمع، هذه النقطة التي كنت أسأل عنها قبل قليل، الجمع ما بين الدليلين، هذا الجمع بعض العلماء جمع على هذه الصورة فجعل الأصل هو عدم الصلاة.
نعم.
والفريق الآخر جعل الأصل هو الصلاة.
نعم.
الأصل هو صلاة الركعتين.
نعم.
وكل فريق استثنى فجعل القاعدة الحديث هي القاعدة الأصلية والثانية هي الاستثناء.
نعم.
هذا ما يرد على العامي.
هذا وهنا أنا أقول هذا ليس في تعارض إذن. ليه؟ لأنه قلنا إذا أمكن الجمع بين الدليلين يعمل بهما، لكنه اختلاف في الفهم.
جميل.
ما فيش تعارض أصلا. يعني هو ده الذي أود أن أصله، وهو إيه؟ أنه زال التعارض.
يعني بإمكان ما يهمنا في هذا الكلام أنه ليس القضية في النهاية موجود الكلام كخلاف فقهي بين العلماء.
نعم.
ولكن هذا الاختلاف لا يصل لحد التعارض والتضاد، إنما هو حكم شرعي سيرد بهذه.
قد يكون هذا عام وهذا خاص، فأصبح هذا على إطلاقي وهذا لخصته، وبالتالي قالوا هذه صلاة مسببة وهذه صلاة غير مسببة وهكذا. يبقى المهم إنه إيه؟ زال التعارض. ليه؟ قلنا الخطوة الأولى هي إيه؟ الجمع بين الدليلين، لأن العمل بالدليلين أولى من إبطال أحدهما وإسقاطه.
ما أمكن
ذلك.
جميل.
يبقى ده الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، في حالة عدم الإمكان من الجمع بين الدليلين يصار إلى النسخ. يصار إلى إيه؟ النسخ. يعني إيه؟ أن هذا منسوخ وأن هذا ناسخ، ولكن بشرط معرفة المتقدم من المتأخر. فإذا لم يمكن التميز بين المتقدم والمتأخر فلا يجوز القول بالنسخ، وهذا ضابط خطير جدا. لا يمكن أن يقال بالنسخ إلا في حالة معرفة المتقدم والمتأخر. فإذا عجز الباحث عن معرفة هذا لا يصار إلى النسخ، لكن إذا عرفنا يبقى زال الإيه؟ الإشكال. زال الاشكال.
ولو ما لجأنا للنسخ هنقول بالتعارض؟
لا، ما احنا لسه هنقوله.
نعم.
احنا بدأنا الخطوة الاولى هي ايه؟
الجمع ما بين الدليلين
ان امكن.
ما امكن
لعدم اسقاط
احد الدليلين.
جميل. فان عجزنا
نقول ان احد الدليلين قد نسخ الاخر.
احسنت.
واذا قلنا ان احد الدليلين نسخ
والامثلة الاخر على ذلك كثيرة. يعني نضرب مثال مثلا لما
الوضوء مما مست النار مثلا او
مضاف من ايه. طيب جميل، نكتفي به عشان الوقت ما يتفلتش.
نعم.
وهكذا. طيب اذا لم نستطع ان نجمع بينهما وان نقول بالنسخ في حالة عدم الاستطاعة ان يصار النسخ، الخطوة الثالثة وهي الترجيح، فيكون احد هذين الدليلين هو الراجح هو الاقوى والاخر هو المرجوح، مع صحة هذا الدليل وصحة هذا الدليل. واخد بالك؟ ولعلنا نضرب مثالا دندن حوله كثير من الناس، مثل ايه؟ حديث صيام يوم السبت. صيام يوم السبت هناك نهي عن صوم يوم السبت كما صح ذلك، والحديث على التحقيق عند اهل الحديث صحيح انه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو إلى آخر حديث، فإن لم يجد أحدكم ولو إيه لحاء شجرة فلينضغ أو فليمص. طيب ده حديث نهي صريح.
لا.
وعندنا جملة من الأحاديث، جملة يعني كمية كبيرة جدا من الأحاديث في جواز صوم السبت.
لا.
في صيام يوم وفطر يوم.
يوم
في صيام الثلاثة أيام البيض كما تسمى أو الأيام الخمرية.
نعم.
في صيام الجمعة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم
صلي يوما قبله
لجويرية وقال هل صمتي قبله؟ نعم. هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ده معنى إيه؟ جواز صوم الجمعة ويكون معه السبت. يبقى هذه أدلة كثيرة، ماذا نفعل؟ هل نهدر هذه الأدلة كلها بهذا الحديث؟
نرجح.
أحسنت. وهذا الذي قال به أهل الفقه المعتبرين وهو الراجح، وإن كان من اجتهد ورأى الرأي الآخر له وجهه ونحترم كلامهم، فهم أئمة عظام، لكنهم أخذوا بالمرجوح والراجح عند جمهور العلماء سلفا وخلفا هو العمل بالدليلين. طب هعمل بالدليل ازاي؟ اقول ان ده الراجح. بعض اهل العلم صار الى الترجيح وقال الراجح ما ثبت في الصحيحين على ما ثبت عند غيرهما، وبالتالي خلاص يقدم.
يعني في مسألة مثل هذه نقول ان الراجح
بالضبط
جمعنا بين الامرين، وقلنا ان الراجح هو انه لا يصام يوم السبت في مطلق النفس، ولكن يصام السبت إذا صادف يوما مسنونا كصيام أحدنا إذا صام أحدنا يوما وأفطر يوما أو إذا صادف يوم عرفة.
هذا عند الرأي الآخر لو جمع بقى. قال إيه؟ قالوا إن الحديث باق على صوم السبت ولكن لا يقصد السبت، وهذا معنى الحديث.
جميل جدا.
ما صامه قاصدا إنما صامه توافقا مع عبادة،
وبهذا رجحنا أحد الدليلين.
جميل. فلما اتفق مع عبادة كيوم عرفة كيوم عاشوراء وغير ذلك فإنه جاز صومه، ولا غضاضة ولا إشكال ولا حرج في ذلك، ومن هنا زال الإشكال.
جميل.
طيب الخطوة الثالثة هي إيه؟
احنا الخطوة الرابعة
الترجيح. الخطوة الثالثة
الترجيح. احنا قلنا الأولى هي الجمع، قلنا بعد ذلك النسخ، ثم نقول بعد ذلك الترجيح.
الترجيح نعم.
نعم.
يبقى هذه الخطوة الثالثة اليسار إلى الترجيح، ونعمل بالراجح ونترك المرجوح. الخطوة الرابعة
أسألك في أن نذهب سويا لهذه الخطوة الرابعة، ولا تحتاج قطعا إلى شرح بعد أن تكلمنا عن الخطوة الأولى وهي الجمع بين الحديثين.
نعم.
والثانية وهي النسخ، والثالثة وهي الترجيح. نذهب إلى الرابعة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
أشهد أن محمد رسول الله.
الآن بالأسواق العالم الآخر.
أيها القبر المظلم الضيق، وكم من جميلة وسعتها، وكم من دميمة وسعتها، وسعت الكل.
العالم الآخر.
ما هو العالم الآخر؟
يناقش هذه الموضوعات الملائكة.
هذا الملك ساجد لله جل وعلا.
الجن.
نريد أن نعرف الآن أنواع القرين.
عالم برزخ.
من علامات حسنة الخاتمة طبعا التوحيد عند الاحتضار.
من واقع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. العالم الآخر بفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، ويحاور وسام عبد الوارث.
ربنا نصرحك، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وسوء العاقبة.
الآن بالأسواق النسخة الأصلية الوحيدة المرخصة، جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لشركة سندباد للتسويق.
سعر الدي في دي 55 جنيه زائد مصاريف الشحن، ويتوفر البرنامج على 12 شريط كاسيت بسعر 45 جنيه زائد مصاريف الشحن، وأسئلة البرنامج على 4 شرائط كاسيت بسعر 16 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على المنتج اتصل على الأرقام التالية: من مصر 02-330-50-119، السعودية 050-26-919-58، قطر 050-577-86، 50-73-51-819، أمريكا 001-820-99-44-5، إنجلترا 00-44-875-666-96. التوزيع الخيري وطلبات الجملة 010-13-90-555، أو زوروا موقعنا على الإنترنت www.sindibadmall.com.
أشهد أن محمد رسول الله.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحية مرة أخرى ومرات كثيرة بكم أحبتنا في الله، ونحن نستمر في هذه الجلسة الإيمانية وهذا السمر المبارك مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، ونتحدث وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى عن ضوابط أهل السنة والجماعة. شيخنا ذكرنا الضابط الخامس من ضوابط أهل السنة والجماعة والضوابط التي يجب أن تتوافر ليكون المرء من أهل السنة والجماعة.
نعم.
وقلنا أن ضوابط أهل السنة والجماعة آخر ضابط فيها هو أنه لا تعارض بين صحيح النقل وصريح العقل.
نعم.
أي ما صح نقلا.
نعم.
من الدين سواء كان بالكتاب أو بالسنة لا يمكن أن يتعارض بحال من الأحوال مع صريح العقل.
نعم.
وقلنا أن هذا التعارض الذي قد يبدو في الظاهر مرده ومرجعه إلى بعض الأمور، هذه الأمور مثلا إما قلة العلم أو
نعم.
قلة الفهم أو قلة التدبر.
نعم.
طيب لابد أن يزال هذا يزال هذا اللبس الظاهر أو التعارض الظاهر ما بين النصوص الشرعية.
نعم.
وقلنا أولا الإنسان يجب كعامي أو كرجل من عامة الناس أن يتهم نفسه بأنه قد قصر في فهم الدليل الشرعي، وأنه لابد عندها أن يعود لأهل الذكر.
نعم.
للعلماء حتى يزيلوا هذا اللبس وهذا التعارض الظاهر ما بين النصوص الشرعية.
نعم.
فإذا لجأ إليهم حتى يوضحوا له هذا التعارض الظاهر ما بين النصوص الشرعية.
نعم.
فيجب أن يسيرهم على بعض القواعد التي يزال بها التعارض ما بين هذه النصوص.
نعم.
وقلنا أن آلية إزالة هذا اللبس أو هذا التعارض الظاهر ما بين النصوص الشرعية يكون ببعض الأمور. قلنا أن أولها هو الإعمال النصين.
نعم.
أو الجمع ما بين النصوص المتعارضة في الظاهر.
نعم.
إذا أمكن العمل بالنصين يعمل بالنصين.
نعم.
لأنه لا يمكن إسقاط نص على نص آخر.
نعم.
بل يعمل بالنصين
ما لم يعني ما لم يكن هناك عاجز في ذلك.
ما لم يكن هناك عجز، وإن كان أو عجزنا عن الجمع ما بين النصين نلجأ إلى الخطوة التالية، وهي قضية أن أحد هذين النصين منسوخ.
نعم.
الآخر أحدهما أقدم من الآخر، ثم جاء الأمر الشرعي وجاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذه كانت مرحلة سابقة من التشريع، ثم جاء أمر الله تبارك وتعالى بالعمل لمرحلة أخرى، كما ضربنا سابقا مثلا بمسألة زواج المتعة التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم لبرهة قصيرة جدا.
نعم.
ثم جاء النص الشرعي الثابت بالتحريم. قطعا بحديث مروي عن بعض الصحابة
وعن علي
بن أبي طالب والذي يحرم زواج المتعة.
نعم.
وغيرها من النصوص مثل ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وغيرها.
نعم.
من النصوص.
نعم.
فهذا النسخ. ثم الأمر الآخر أن الدليلين موجودين، ولكن يجب أن يرجح أحد الدليلين، وتفضل فضيلتك وضربت مثل بمسألة صيام السبت
مثل.
التي جاء نص شرعي بالنهي عن صيام السبت، وجاء نص آخر أو نصوص كثيرة بإجازة أو بجواز صيام السبت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، فرجحنا أحد النصين وذكرنا لذلك ضوابط معينة.
نعم.
ثم قلنا أن هناك ضابطا رابعا يلجأ إليه أهل الذكر الذين يلجأ إليهم عامة الناس.
نعم.
ليبينوا الاختلاف الظاهرة ما بين النصوص ويزيلوه، وهذا الضابط الرابع هو
أننا نطلب المسألة من دليل آخر. نطلب المسألة من دليل آخر. لما نقول لا تعارض وهناك آلية وخطوات لدفع التعارض، الأول الجمع بين النصين والعمل بهما جميعا. في قاعدة فقهية جميلة جدا يريد الناس يحفظوها وطلاب العلم، تقول ايه؟ جمع النصوص الواردة في المسألة والعمل بما تقتضيه الأدلة مجتمعة. يبقى جمع النصوص، انا مش ممكن احكم من نص واحد. شيخ الحبيب تعرف ان سبب ضلال القدرية، سبب ضلال المرجئة، سبب ضلال الخوارج، سبب ضلال الاشعرية المعتزلة، كل الفرق سبب ضلالهم ايه؟ انهم اخذوا نصا دون نص، اعملوا جانبا دون جانب، فكانوا كمن نظر من بإحدى عينيه من ثقب الباب فظن أن الدنيا كلها في هذا الثقب، وهذا هو الجهل. إذن جمع النصوص الواردة في المسألة والعمل بما تقتضيه الأدلة مجتمعة. الجمع
شيخ ذكرتني بشيء، يعني كما يقال على الهامش، عندنا في الإمارات في مثل يقول لك أن في واحد أعمى فتح لمرة واحدة فشاف ديك، فكلما حدثوه عن أي شيء في الدنيا حدثوا عن الطيارة، حدثوا عن السيارة، حدثوا عن البيوت، عن العقار، عن أي شيء في الدنيا، يسأل سؤال وش هم نديك الربع؟
أيوة.
وش هم نديك؟ يعني إيش هو جنب الديك؟
هو لا يدري إلا
الديك. لا يدري في الدنيا إلا الديك. نعم. فكل شيء وش هم نديك الربع؟ نعم. فهؤلاء لا يعلمون إلا هذا الدليل ويدندنون حوله.
للأسف شيء.
وهؤلاء للأسف نجدهم مبتوري الفكر.
نعم.
ما عنده غير دليل واحد، لو إحنا قاطعناه في النص ما يستطيع يكمل.
إطلاق.
وهذا للأسف رأيناه في كثير من الناس اللي انتهجوا كفكر التكفير أو غيرهم أو نعم. كذا، يكون مملة وحافظ مجموعة كلام، مجموعة نصوص شرعية يقولها كلها كر ورا بعض، إذا نعم. قاطعته في النص ما يستطيع يكمل ويوقف، خلاص انتهت المسألة بالنسبة له. نعم.
لأنه كالآلة.
نعم.
لا يعمل عقله وفكره في شريعة الله عز وجل،
وما في فهم ولا في تدبر،
قصور في فهم قصور في تدبر.
نعم.
ويعني هي يعني هي يعني بنية تتكامل هذه القواعد وهذه الضوابط في هذا الضابط يعني.
تفضل.
إذن الجمع بين النصوص الواردة في المسألة، لا خذ دليل واحد لا اثنين لا ثلاثة لا أربعة، الجمع النصوص الواردة في المسألة والعمل بما تقتضيه الأدلة مجتمع. فإن لم يصار إلى الجمع يصار إلى النسخ، فإن لم يمكن فيصار إلى الترجيح، فإن لم يمكن مش قادر أجمع ما بين الدليلين نطلب المسألة من دليل آخر فنورد هذا الدليل على هذه المسألة ونخلص منه إلى ما يؤلف بين هذين النصين.
فنصير إلى أحد الحلول الثلاثة السابقة.
نعم.
إما الجمع أو النسخ
أو
الترجيح.
الترجيح. ممتاز.
يعني الرابع هو عامل مساعد للثلاثة الضابطة.
بلا شك كلها مرتبة كما قلت ألفا يعني. فإن لم يمكن ولم نجد دليلا آخر في المسألة وعجزنا تماما فإننا نتوقف، ولا يجوز أن نقول أبدا بأن هذا في تعارض، لعلمنا أنها من الله ولعلمنا أنها من رسول الله وما ينطق عن الهوى، ولا نقول كما قال الرجل الجريء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو الفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله عز وجل عملنا به أو أمرنا به إلى آخر هذا الحديث. لا يجوز أبدا أن يقابل هذا بالكبر والإعراض. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، فلا لا يجب أن نتكبر على أوامر الله وعلى أحكام الله فنقول بالتعارض، فلا تعارض. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وهن آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ
فيتبعون
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. على قراءة البعض لو وصلنا
على قراءة الوقف
نعم لو على قراءة الوسط وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وعلى قراءة الوقف إلا الله
والراسخون في العلم
يقولون آمنا به، أي لا يعلمون ومع ذلك توقفوا. ليه؟ لأننا لا ندري والله يدري، لا نعلم والله يعلم، لا نحيط والله يحيط، ومن هنا نؤمن أنها من الله، إذن لله فيها بيان. وسنضرب أمثلة على ذلك.
طب شيخنا استأذنك في نقطة مهمة بالنسبة لهذا للملمح الرابع والخامس طبعا، لما قلنا أنه جمع أو نسخ أو ترجيح وبعدين استحضار دليل آخر.
نعم.
هذه المسألة أليست بحاجة إلى استقراء؟ يعني حتى لو قلنا أن واحد توفرت له الآلة أو ممن يفتون، أعتقد أن هذه المسألة أكبر بكثير، وهذا الباب يعني باب واسع.
نعم.
ليس الكلام هذا الإغلاق مسألة الاجتهاد في الشرع، وما ندخل في متاهة مع هذا الكلام أنه إحنا مع إغلاق باب الاجتهاد في العلم، لكن نقول ليس كل من يستطيع أن يجمع الأدلة الشرعية ويضعها أمام ناظري ثم يختار منها وينتقي ليرجح بين هذا وذاك. أعتقد المسألة محتاجة استقراء وتبحر عالي جدا حتى يصل الإنسان لمثل هذه المرتبة.
يجرنا إلى الضابط الثاني وهو بفهم سلف الأمة. فالسلف ما تركوا لنا شيئا إلا وتكلموا فيه، وما نجد فينا الآن جديد إلا وفي كتب العلماء من السلف من الصحابة أو التابعين أو من جاء بعدهم إلى يومنا هذا إلا وتناولوه بالعرض والتحليل.
حتى لو كان أمر مستحدث،
حتى لو كان أمر مستحدث فله فيه أصل، والأمثلة الواقعة تثبت ذلك. ولكن دعني أضرب مثال.
تفضل شيخ.
عندما نقرأ حديثا رواه مسلم في صحيحه
رضي الله
من حديث ابن مسعود يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. يبقى علق 40 مثل ذلك، يبقى 40 تانية
نطفة وعلقة ومضغة،
ثم مثل ذلك يبقى 40 تالتة مضغة، يبقى عندنا كم 40؟
120
يبقى 120. القراءة المتعجلة لهذا الحديث تعطي لنا معطيات فيها أن الجنين لا يتم فيه التخليق إلا بعد 120 يوم. جميل. الواقع بيقول أن المرأة لو أجهضت قبل 120 يوما لا تجهد قطعة لحم، إنما تجهد جنينا مخلقا إذا كان في طور 70 يوم أو 80 يوم أو 65 يوم. في هذا الطور بيكون
يعني
جنين مخلق
ثانية فوق 60 ودون
فازاي تقولوا إن التخليق بيتم في 20 يوم؟ يبقى عندي تعارض.
لا.
تاني كده الكلام ده مهم قوي.
لا.
لأنه الحديث يقول 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك،
أي مثل الأربعين،
أي ثم يكون مضغة مثل ذلك. يبقى مثل يبقى 43 في 120 يوم، يبقى التخليق بعد 120 يوم. المرأة لو تجهض في سن في شهر في عدد 70 أو 80 أو أقل بسيط لا تجهض قطعة لحم، إنما تجهض جنينا مخلقا، يبقى في تعارض. قال أبدا ما فيش تعارض. طب ليه تتعجل؟ لماذا هذه القراءة المتعجلة؟ لماذا القصور في التدبر؟ طب ما ترجع، طب تعمل ايه؟ اجمع المسألة من أدلة كلها، ستجد رواية عند الإمام مسلم يقول فيها نعم، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة في ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك. فأصبحت فيه تحتمل أيضا، لكنها قربت أنها في 40،
تكتمل كمضغة أو كعلقة في نهاية 40.
أحسن.
ولكن في منتصف الفترة هو جزء من المضغة أو جزء من العلقة،
فصار الأمر يعني أقرب إلى إزالة الإشكال، ما عندناش تعارض. فجاءت رواية أخرى عند مسلم من حديث حذيفة فأجلت الأمر وأنارت البصر وشرحت الصدور وثبتت الإيمان في الصدور وفي القلوب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله لها ملكا فخلق لحمها وجلدها وعظامها وسمعها وبصرها إلى آخر حديث. يبقى الحديث يقول إيه؟ إذا مر بالنطفة 42 ليلة يعني بعد 42 ليلة ويوم ايه اللي بيحصل؟ بيقول ايه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: بعث الله لها ملكا خلق لحمها وجلدها وعظامها وسمعها وبصرها. ده معنى ايه؟ ان بيتم التخليق في 40 الاولى،
نعم،
اللي فيها نطفة وفيها علقة وفيها مضغة.
وهذا ما يوضح المشاهد من انه اذا اجهضت المرأة رؤية الجنين شبه مكتمل،
وهذا يدل على أن العلم الحديث لا يتعارض أبدا، فهذا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تعارض. طب ده الكلام ده لم يكتشفه الناس إلا إيه؟ إلا هذه الأيام، أيام سنوات قريبة. وهذا يضيف لنا مزيدا ورسوخ إيمان وقوة يقين أننا على شرع الرحمن وعلى كلام سيد الأنام الذي هو من كلام الرحمن عز وجل. مثال آخر. قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذه آية محكمة تقول السماوات والأرض كانتا رتقا، أي قطعة واحدة متماسكة، ففتقناهما أي جعلناها أعضاء طبقات. القرن الماضي فضيلة الشيخ، القرن الماضي تم إعطاء جائزة نوبل، الجائزة العالمية التي يتحاكى بها من حصل عليها من البشر، على بحث علمي كان يقوم على نظرية تسمى نظرية الانفجار الكبير. يعني ايه ده الانفجار الكبير؟ ان العالم كان كتلة واحدة ثم انفجر فتشكلت منه هذه السماوات وهذه الاراضين وهذه السحب وهذه الامور الكونية. نظرية الانفجار الكبير اللي اخذ عليها نوبل وتم تكريم هؤلاء وتقديمهم على انهم هم الذين استحدثوا وتغصلوا واكتشفوا، قد اشار الله اليها فقال كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك انظر لختام الايه افلا يؤمنون. يبقى لا تعارض البت. انت قال لي يا مسلم انت تعبد ربا كريما عليما خبيرا وعلى كتاب لا يأتيه الباطل وعلى سنة لا ينطق بها إلا من عصمه الله، فقال وما ينطق عن الهوى. يبقى لا تعارض البت. وإن كنت أنا أود أن أضيف هنا إضافة جميلة جدا، وهي إيه؟ إحنا بنقول إيه؟ لا تعارض البت بين صحيح النقل وصريح العقل. يعني النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل السليم. انا ما بتكلمش المجانين، انا لا اتكلم عن السفهاء، والا فربنا قال فيهم ايه؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يبقى انا ما بتكلمش عن دول، انما اتكلم عن العقل السليم. والنقل الصحيح لانه قد يكون ضعيفا قد يكون موضوعا
ثم انقش.
عشان كده احنا بنقول بقى من قواعد اهل السنة، ودي قواعد اضافية بقى هنقولها، بنقول ايه؟ اذا صح النقل شهد العقل. نقولها تاني، اذا صح النقل
شهد العقل.
شهد العقل ده عندنا ده اهل السنة جماعة. لكن عند الاخرين يقولون ايه؟ اذا ورد النقل حكم العقل. اذا ورد مرفوض عندنا لأننا نمحص ونفحص
كل ورود إثبات
أبدا. يبقى إذا صح وليس إذا ورد. ثبت إذا ورد النقل شهد العقل. نعم هم يقولون حكم العقل، وانظر إلى الفرق. يبقى إذا صح النقل إيه اللي حصل؟ شهد العقل. لكن هم يقولون حكم العقل، فهل يحكم العقل على الله عز وجل؟ فهل يحكم العقل على كتاب من الله عز وجل وعلى سنة من الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون ذلك البتة. ولهذا قال علي كما في البخاري وغيره: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى
من ظهر
من أعلى. ومن هنا نقول نقطع أنه لا تعارض، ولو حصل فالواجب أن تسلم. ليه؟ لأن العقل، ودي مهمة جدا ياريت كده ندندن عليها قوي ونقول ايه، العقل اداة فهم وليس اداة حكم.
نعم
مهم جدا ان المسلم النهاردة ما يجيلوش حكم شرعي يقول لا ممكن لا مش ممكن ينفع ما ينفعش. دي مصيبة، هذه جريمة. ليه؟ لان العقل ده ليس اداة حكم، هذا أداة فهم. أي المطلوب من المسلم أن يعمل عقله في الفهم ولا أن يعمل عقله في الحكم. لما أجي أقول لك الدهب حرام تقول لي ليه وش معنى وأصلي والمفروض؟ لا، أمال تعمل إيه؟ تسألني عن الدليل لا عن التعليل. مهم جدا.
لا
اقولها تاني، يبقى لما اقول لك يا مسلم ما تلبسي ده، يا مسلمه البسي الحجاب، يا مسلمه ما تسلميش على الرجال، وتحط ايدك في ايديه، يا مسلمة ما تختلطيش بالرجال، كل ما اقول لها حاجة تقول لي ليه اشمعنا، اقول لها لا ما ينفعش. طب المطلوب ايه؟ تسأليني عن الدليل، لا تسأليني عن التعليل. تسألني انت عن الدليل، لا تسألني عن التعليل. ليه؟ لانه اذا صح النقل مطلوب مني ايه؟ شاهد العقل،
شاهد العقل.
سلم.
نعم.
واحنا قلنا قبل كده لا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام.
جميل جدا.
من امر السنة على نفسه قولا وعملا نطق بالحكم، ومن امر الهوى افرأيت من اتخذ الهه هواه فقد نطق بالبدعة. يبقى لا تعارض البتة بين صحيح النقل وصريح العقل. وراك راك تريد ان تقول شيئا؟
لا، لان الوقت ايضا يداهمنا كما هي العادة.
لا حول ولا قوة.
اعتقد ان احنا الضوابط، هذه الضوابط بشكل عام هي ما مررنا عليه، واقول سريعا على الرغم من ان اكتملت عقد هذه الحلقات 6.
نعم.
ونحن نتكلم عن الضوابط المتعلقة بضوابط اهل السنة والجماعة، واعتقد انها كانت تحتاج منا الى شرح واطالة اكثر.
نعم.
لعل الله عز وجل ييسر ان تكون في سلسلة متكاملة. لكن اقول شيخنا، من ضمن الضوابط التي يجب ان يسأل عنها، واعتقد ان اتفقنا سويا ان سيكون فينا كلام مطول عن ان هذا الضابط الاخير تحديدا هو مدخل العلمانية.
نعم.
مدخل للكلام حول قضية الاعتراضات التي تجد ترد على الدين.
نعم.
التشغيب هنا
وأنه لا يناسب
في زمن ثورة المعلومات، في زمن الفضائيات، زمن الانترنت، وزمن الوصول إلى غياهب الكون والفضاء، أعتقد أن المدخل لأصحاب العقول بهذه الصورة أصبح أكثر من ذي قبل.
نعم.
فهذا يحتاج إلى وقفة متأنية مع هذا الضابط. أعتقد أنه محتاج إلى سلسلة مستقلة، ولكن سنكتفي بهذا القدر عند هذا الحد، على وعد من فضلتكم أن يكون الكلام مطولا في مثل هذا الأمر. لكن عايزين نسأل سؤال مهم جدا، لعله هو السؤال الذي نختم به بإذن الله عز وجل، فيما يتعلق بالسيف المسلط على رقاب البعض حين يتعاملون مع بعض النصوص أو الضوابط الشرعية ليحكموا بها على الإنسان لإدخاله في حظيرة الإسلام من عدمه. هل معنى أننا مثلا الآن طلبنا من الإخوة المشاهدين في أول يوم، يا جماعة خليكم معانا وتابعوا هذه الضوابط وسجلوا بورقة وقلم.
نعم.
سجل هذه الضوابط وكتبها وصارت معه، يمسك ويقيم الناس وفق هذه الضوابط أو غيرها من الضوابط الشرعية ليدخل هذا في حظيرة أهل السنة والجماعة ويخرجهم؟
نعم.
أم أنه يجب عليه كما التزم أن يكون مرد كل الأمور فيما يتعلق بالضوابط إلى أهل الذكر، أن يكون مرد إدخال الناس وإخراجهم وأول لله تبارك وتعالى؟
نعم.
ولكن الحكم باكتمال الضوابط من عدمها يكون لأهل العلم.
نعم.
والذاكرين.
نعم.
وأهل الذكر والراسخين في العلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا الكلام خطير ومهم جدا جدا.
نعم.
ولا بأس أبدا أبدا أن نعرج عليه لنبين المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة الراسخين في العلم.
نعم.
نقول إذا كنا نقول ما قاله العلماء في بيان ضوابط أهل السنة والجماعة من كتاب الله وسنة رسوله وفهم سلف الأمة والتسليم بالظاهر دون التحريف وعدم القول بأنها لا تصلح الآن والدعوة النسخ، وأننا لا نقيم تعارضا بين صحيح النقل وصريح العقل، لا نعني بذلك أبدا أنك إذا رأيت خللا في أحد الناس فلا ينضبط بهذه الضوابط ويقع في نواقضها لا تتعجل أنت فتحكم بإخراجه من أهل السنة والجماعة، وتحكم بإخراجه من دائرة الإيمان، وتحكم بإخراجه من دائرة الإسلام. فهذا والله هو البهتان، فهذا هو البهتان. فننصح بأمرين فيه. أما الأول، نحن دعاة إلى الله، نحن نبلغ شرع الله، نحن نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمع. فلسنا حكاما على الناس ننشغل بذلك فنقيم، فنحمل العلم فقط للحكم لا لهداية الناس. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعلي يوم خيبر. يبقى أول ما أنصح به الشباب المستمعين الإخوة الأفاضل الأخوات الفضليات أننا نبلغ هذا الدين، نرحم الناس بالهداية، نرحم الناس بتبصيرهم ولا ننشغل بالحكم. ده هذا أولا. ثانيا احنا قلنا قبل كده وبنقول كل مرة، لله لا لأجل شيء آخر، لا يجوز تكفير المعين بدون شروط وموانع، كما قالها ابن تيمية صراحة، قال إن التكفير في حق المعين له شروط وموانع، ولا يستلزم تكفير المطلق تكفير المعين إلا إذا وجدت شروط وانتفت موانع. مرة تاني عشان الكلام ده مهم جدا، عايزين الشباب ياخدوا بالهم منه وبعض من يتصدرون الدعوة ياخدوا بالهم منه، إن التكفير في حق المعين له شروط وموانع، ولا يستلزم تكفير المطلق تكفير المعين. ما أهل السنة بيقولوا إيه؟ أهل السنة يقول من فعل كذا فهو كذا، من قال كذا فهو كذا، لكنهم لا يسقطون ذلك على أحد الناس.
زيد فعل كذا فلا نقول أن زيدا كافر
إطلاقا. ولذلك بقى ولا يستلزم تكفير المطلق تكفير المعين إلا إذا وجدت شروط وانتفت معين. فأنا أقول للمشاهد الكريم والأخ الحبيب المستمع، إياك أن تأخذ هذه كمحطات لإدخال من تحب وإخراج من تحب، إنما همنا دعوة الناس. أنت همك يا حبيبي، أنت همك إيه؟ إنك تبلغ العلم، إنك تبصر الناس، إنك تبصر الناس، إنك تكون رحمة بالناس، إنك تشرح صدورهم بحب الدين والامتثال لكلام الله عز وجل رب العالمين. والله تعالى على وعلم.
جزاك الله خير الشيخ الحبيب، لعل هذه النقطة كانت تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى تدلية، فجزاك الله خيرا على هذا التوضيح وعلى هذا الكلام الماتع الذي عشنا معه هذه السهرات الجميلة التي شرفت أنا بها شخصيا، حيث أكرمني الله تبارك وتعالى بأن كنت معك في هذا الحوار حول ضوابط أهل السنة والجماعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مرات ومرات على كتاب الله وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذه الإشارات التي قلنا وإن كانت سريعة إلا أن فيها الفائدة بإذن الله عز وجل، على أمل أن نكمل هذه السلسلة مع فضيلتكم بإذن الله عز وجل واستكمال بقية جوانبها. فجزاك الله عنا وعن المسلمين والمشاهدين والمسلمين خير الجزاء بإذن الله.
جزيتم خيرا وبارك الله تعالى فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا صوابنا ورشدنا، وأن يسدد قولنا وفعلنا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الإخلاص في قولنا وعملنا، وأن يعني نكون خدما لهذه الشريعة ولهذا الدين، وأن ينصر الله بنا ولا يستبدلنا.
اللهم أمين. اللهم أمين. جزيت الجنة شيخ الحبيب، أكرمك الله. أحبتنا في الله، كنا وإياكم ببالغ السعادة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز في هذه السهرات الماتعة في الكلام عن السنة وعن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل مفاهيمها الشاملة كما وردت عند أهل اللغة وأهل الاصطلاح وأهل الأصول. ثم تكلمنا عن ضوابط أهل السنة والجماعة، آمين من الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء على هذه على هذا المبحث المهم جدا في حياتنا، وأن نوفق بإذن الله تبارك وتعالى في إكمال ما بقي من جوانب يحتاجها البحث بإذن الله عز وجل كما وعدنا شيخنا الفاضل. وحتى نلقاكم في هذا البرنامج وفي غيره، لا نقول إلا دمتم في طاعة وجزيتم الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.